السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أحمد الله عز وجل وأشكره على تيسيره الحج لحجاج بيت الله الحرام، وأسأل الله عز وجل الذي يسر أن يتقبل منهم. أيها الإخوة، إن الحاج وقد حج بيت الله الحرام ليرجو فضل الله، ليرجو أن يكون ممن هدم الحج ذنوبهم، وأن يكون ممن يرجعون من هذا الحج بذنب مغفور كيوم ولدتهم أمهاتهم، وأن يكون الله عز وجل قد غسل عنه ذنوبه غسلا. والحاج وهو يرجو فضل الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن يغتر بعمله ولا أن يتكبر بعمله، وإنما يزداد تواضعا لله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الحج إنما كان بفضل الله، وأنه إن قبله الله عز وجل منه فإنما ذلك بفضل الله، فيزداد تواضعا لله سبحانه وتعالى، ولا يمتن على ربه بحجه، ولا يقول قد مضت الذنوب الماضية بهذا الحج وأنا أستأنف أياما قادمة، ويتجرأ على محارم الله سبحانه وتعالى، وإنما يشتد خوفه من الله ويعظم تعظيمه لله سبحانه وتعالى في قلبه، لأنه يكون من أهل الإيمان الذين يؤتون الخيرات ويعملون الصالحات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخشى الله؟ فقال: لا، بل هو الذي يصلي ويتصدق ويصوم ويخاف ألا يتقبله الله منه. فهذا هو حال الإيمان بعد العمل، بين الرجاء لحسن ظنهم بربهم سبحانه وتعالى، وبين الخوف لسوء ظنهم بأنفسهم، وأن أحدهم يخشى أنه لم يتم عمله فيخشى ألا يتقبل الله عز وجل منه. يا أخي، الحاج عندما قدم إلى الحج كان حريصا على طاعة الله، بعيدا عن معاصي الله سبحانه وتعالى، بل تجد الحاج حريصا على اجتناب حتى المشتبهات، بل قد يتورع عن المباحات خوفا على حجه وعمله. فبعض الحجاج قد لا يفاصل التاجر في السعر خوفا من أن يكون ذلك من الجدال الذي يقدح في بر حجه، فتجد الحاج قد ذاق حلاوة الإيمان وأصبح من حزب الرحمن، فينبغي عليه أن يحافظ على هذه الحلاوة وأن يستمر عليها، ولا ينبغي للحاج أن يعود إلى مرارة العصيان وأن يعود إلى الانضمام إلى حزب الشيطان، وإنما يستمر بعد حجه على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن السؤال العظيم أيها الإخوة، بعد الحج ماذا بعد الحج؟ ماذا بعد أداء هذا العمل العظيم الذي يعلم المسلمون فضله؟ ما الذي تنوي عليه أيها الحاج المبارك بعد أدائك لهذا الحج؟ أتراك تستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى، أم تختار طريقا آخر عياذا بالله من ذلك؟ أيها الإخوة، إن الحاج ينبغي عليه في قادم أيامه أن يكون حريصا على طاعة الله بعيدا عن معاصي الله. وإني يا أخي موصيك بوصايا، فأرعها سمعك واعقد عليها قلبك لعلك أن تكون من المفلحين. أما أولها، فاحرص أيها الأخ المبارك على تحقيق التوحيد، فهو أصل الأصول ومفتاح الدخول، مفتاح الدخول للإسلام ومفتاح الدخول لدار السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا وبشروا من وراءكم، أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فالله أيها الإخوة حرم الجنة على المشركين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وجعل الجنة للمؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة إلا مؤمن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فلا إله إلا الله أيها الإخوة هي كلمة الإسلام، وهي مفتاح دخول الجنة دار السلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى. فينبغي على المسلم أن يعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها. أيها الإخوة، إن المسلمين جميعا يقولون لا إله إلا الله، لكن هل تدبروا في معناها؟ وهل جعلوا أعمالهم على مقتضاها؟ هذا هو الصدق في قول لا إله إلا الله، أن يعلم المسلم المعنى وأن يعمل بالمقتضى. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، فلا تصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يصلى إلا لله، ولا يصام إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى. فلا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثر، من الناس من يعبد الأصنام، ومن الناس من يعبد الأشجار، ومن الناس من يعبد الأولياء، ومن الناس من يعبد القبور، ومن الناس من يعبد الله. والمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. فمن جعل عبادته كلها لله سبحانه وتعالى فهو الذي علم معنى لا إله إلا الله وعمل بمقتضى لا إله إلا الله. أيها المسلم المبارك، يا من لبيت بالتوحيد وقلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فأعلنتها توحيدا، ها أنت يا عبد الله قد علمت التوحيد، فينبغي عليك أن تكون حريصا على تحقيق التوحيد. واعلم يا أخي أن تحقيق التوحيد له مرتبتان عظيمتان. المرتبة الأولى هي التي لا يدخل الجنة إلا من جاء بها، وهي صرف العبادة لله سبحانه وتعالى وتنقية التوحيد من شوائب الشرك الأكبر. فهذه المرتبة لا يدخل الجنة إلا من جاء بها، فمن صرف عبادته لله سبحانه وتعالى وخلص توحيده ونقاه من شوائب الشرك الأكبر، فخلص نفسه من التعلق بالأولياء ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، وخلص نفسه من النذر لغير الله سبحانه وتعالى، وخلص نفسه من كل ما يقدم لغير الله سبحانه وتعالى. فمن صرف عبادته لله سبحانه وتعالى وخلص توحيده ونقاه من شوائب الشرك الأكبر، فخلص نفسه من التعلق بالأولياء ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، وخلص نفسه من النذر لغير الله سبحانه وتعالى، وخلص نفسه من كل ما يقدم لغير الله سبحانه وتعالى، فقد جاء بالمرتبة الأولى في تحقيق التوحيد، وهي كما قلنا التي لا يدخل الجنة إلا من جاء بها. وأما المرتبة الثانية فهي مرتبة الخلص من عباد الله، مرتبة الكمل من عباد الله، هي التي يرجى لصاحبها أن يدخل الجنة بغير حساب، هي التي يرجى لصاحبها أن يكون من أهل الفضل العظيم فيدخل جنة رب العالمين بغير حساب ولا عقاب ولا عتاب، ألا وهي إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وتنقية التوحيد من شوائب الشرك الأكبر ومن شوائب الشرك الأصغر ومن كبائر الذنوب ومن الاستهانة بصغائر الذنوب ومن تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى حتى في المباحات. فهذا الأمر هو الأمر الأعظم والمرتبة العظمى في تحقيق التوحيد، أن تجعل عبادتك يا عبد الله لله سبحانه وتعالى لا شريك له، وأن تنقي توحيدك من شوائب الشرك الأكبر، فلا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وإن مضى منك شيء من الشرك الأكبر فذبحت للقبر أو دعوت صاحب القبر أو نذرت لصاحب القبر، فإنك تتوب إلى الله عز وجل من هذا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. مع تنقية التوحيد من شوائب الشرك الأصغر، فلا تحلف بغير الله، لا تحلف بغير الله، فلا تحلف بالنبي ولا تحلف بالملائكة ولا تحلف بأبيك ولا تحلف بأمك ولا تحلف بحياة أولادك، فإن من حلف بغير الله فقد كفر. والمقصود بالكفر الكفر الأصغر. فلا تحلف إلا بالله، ولا تقول مثلا ما شاء الله وشاء فلان، وإنما تقول ما شاء الله وحده، وهذه هي المرتبة العليا. وإن نزلت عنها إلى الجائز فإنك تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أما أن تقول ما شاء الله وشاء فلان فهذا من الشرك الأصغر، فتخلص توحيدك من شوائب الشرك الأصغر، وتخلص توحيدك من كبائر الذنوب. فلا تكذب ولا تسرق ولا تغتاب ولا تزني ولا ترابي ولا تفعل شيئا من كبائر الذنوب التي توعد الله عز وجل عليها بالنار أو باللعن أو بالغضب أو نحو هذا. كما أنك تخلص توحيدك من الاستهانة بصغائر الذنوب، فلا تستهين بالذنب لأنه صغير، لأنك تعظم الله، لأنك تعلم أن هذا الذنب إنما يعصى به الله سبحانه وتعالى. مع تخليص القلب من التعلق بالمخلوقين، سواء ما كان منه محرما وشركا أكبر كاعتقاد أن أصحاب القبور ينفعون أو يضرون، أو ما كان منه مباحا كالكي والحجامة ونحوها، على ما هو مفصل عند أهل العلم في هذا الباب. هاتان مرتبتان لتحقيق التوحيد. وإني أؤكد عليك يا أخي أن تعقد العزم من هنا، من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن تكون من أهل تحقيق التوحيد، وأن تتجنب كل شرك، وأن تتجنب الشرك بأنواعه. ومن الشرك يا أخي الشرك الخفي الذي هو الرياء، وهو أن يعمل الرجل العمل الصالح فيما يظهر للناس، وهو يقصد محمدة الناس، يقصد مدحهم، يقصد الثناء عليه من الناس، فهذا شرك خفي وهو الرياء. وقد ذكر أهل العلم أن الرياء والعياذ بالله إذا غلب على الإنسان حتى أصبح طابعا له، يصلي رياء، يصوم رياء، يحج رياء، يتصدق رياء، يقرأ القرآن رياء، أصبح الرياء طابعا له، ذكر أهل العلم أن هذا من الشرك الأكبر المخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الرياء يسيرا ليس غالبا على أعمال الإنسان فهو من الشرك الأصغر، وهو الشرك الخفي. فالله الله أيها الإخوة في هذا الأمر العظيم. أما الوصية الثانية فهي تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، فهي أساس الفوز، إن للمتقين مفازا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله أيها الإخوة قد جمعت تحت راياتها خيري الدنيا والآخرة، فلا خير إلا وهو مركوز تحت راية تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق في الدنيا والآخرة، فما من ضيق يصيب المتقي إلا ويجعل الله عز وجل له مخرجا ولو لم يكن له عون من الناس. فها هم أيها الإخوة ثلاثة نفر ممن كان قبلنا ينطلقون، فآواهم المبيت إلى غار، فانحدرت عليهم صخرة كبيرة فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال الأول منهم اللهم إنه كان لي أبوان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا، فناء بي طلب الشجر يوما فعدت وقد ناما، فحلبت غبوقهما وكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا، فوقفت والإناء على يدي والصبية يتضاغون عند قدمي حتى لاح الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي فراودتها عن نفسها فأبت، فأصابتنا سنة من السنين فراودتها عن نفسها فقبلت، فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت من بين رجليها وهي أحب الناس إلي وتركت لها ما أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فوفيتهم أجورهم إلا واحدا ذهب وترك أجره فنميته له فجاء بعد حين فقال يا فلان أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والعبيد من أجرك فقال يا فلان أو تهزأ بي قلت إني لا أهزأ بك قال فأخذه فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون لا إله إلا الله أيها الإخوة لا إله إلا الله من الذي أعانهم من الذي أخرجهم لا زاد معهم ولا قوة لهم صخرة عظيمة تسد عليهم باب الغار إن الذي أعانهم هو ربهم سبحانه وتعالى قد اتقوا الله عز وجل فلما حلت بهم المصيبة ما قالوا ما يقوله بعض جهال المسلمين اليوم لوذوا بأصحاب القبور ادعوا فلانا يا عبد القادر يا فلان يا بدوي أبدا وإنما قالوا إنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فلما دعوا الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم فرج الله عنهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولذلك أيها الإخوة كانت التقوى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وكانت تقوى الله وصية الله عز وجل للناس أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم وكانت تقوى الله وصية الله وصية الله عز وجل للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وكانت تقوى الله وصية الله لخير خلق الله أجمعين يا أيها النبي اتق الله وكانت تقوى الله وصية الله وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أوصيكم بتقوى الله فينبغي عليك يا أخي وقد حججت بيت الله الحرام أن تحقق التقوى وأن تكون من أهلها وأن تحرص عليها حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك الموت فما التقوى أيها الأخ التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله تكون حريصا على الطاعات على نور من الله على الدليل ترجو ثواب الله وأن تكون بعيدا عن المعاصي على نور من الله تخاف عذاب الله سبحانه وتعالى تتجانب الذنوب جميعا كما قال القائل خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى وأما الوصية الثالثة فهي يا أخي طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على طاعة ربك سبحانه وتعالى وعلى طاعة رسولك صلى الله عليه وسلم فإنها مفتاح الفوز وإنها مفتاح الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله من يأبى أن يدخل الجنة قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى هذه الطاعة أيها الأخ لا ينبغي أن تكون طاعة المكره لا ينبغي أن تكون طاعة المكره على الطاعة وإنما هي طاعة المسلم طاعة من طاعة المنشرح الصدر طاعة من رضي بما جاء به الله عز وجل في كتابه أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة من يعلم أن في ذلك مصلحته كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هي طاعة المحب طاعة المسلم، طاعة المنقاد، طاعة من يعلم أن في ذلك خير الدنيا والآخرة. واعلم يا أخي أن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله عز وجل، فإن الله قرن طاعة ولاة الأمور بطاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الأمير من طاعته، وطاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى، وجعل معصية الأمير من معصيته، ومعصيته من معصية الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. لا إله إلا الله. عليك السمع والطاعة لولي أمرك في عسرك، إذا كنت في هذه الولاية في عسر فعليك السمع والطاعة، ويسرك إذا كنت في يسر ورخاء فعليك السمع والطاعة، ومنشطك إذا أمرت بأمر تنشط إليه فعليك السمع والطاعة، ومكرهك إذا أمرت بأمر تكرهه فعليك السمع والطاعة، وأثرة عليك إذا رأيت أن ولي الأمر قد استأثر بحقك من الوظائف ونحوها فعليك السمع والطاعة. وقد قال عدي رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن نسألك عن من فعل وفعل، فذكر الشر، فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقوم فينا أمراء، قال: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. تأملوا أيها الإخوة هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وحاشيتهم وبطانتهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت هذا؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. تسمع وتطيع للأمير مع هذه الحال التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله ما داموا بهذا الحال، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم إلى مقدار، وهو أن يخرجوا من دين الإسلام بعدم الصلاة وبعدم إقامة الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حد الطاعة لولي الأمر على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في هذه المعصية، لكن يبقى السمع والطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل: فما الموقف إذا كان ولاة الأمور يطالبوننا بالطاعة ويمنعوننا الحقوق بل هم ظلمة؟ نقول: إن هذا الأمر قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكرر الرجل ثانيا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكرر الرجل ثالثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. فهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الإخوة أن طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله فيها اجتماع الأمة، وفيها اجتناب الفتن، وفيها اجتناب الزلل، وفيها اجتناب الشر، وفيها اجتناب كثير من البلاء الذي أصاب المسلمين اليوم. فعليك يا أخي أن تحرص على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على طاعة ولاة أمرك في غير معصية الله سبحانه وتعالى، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج موصيا فاسمع وصيته، قال: أيها الناس اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة مالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. أيها الناس اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة مالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. هذه الوصية الثالثة. وأما الوصية الرابعة فهي الحرص على الإيمان والعمل الصالح، فإن الإيمان والعمل الصالح طريق الجنة. والعمل الصالح يا أخي من الإيمان، فإن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب والجنان، وعمل بالجوارح والأركان. فاحرص يا أخي على تحقيق إيمانك وعلى العمل الصالح، واعلم يا عبد الله أن كل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان عظيمان. أولهما الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن تعمل العمل لله سبحانه وتعالى مخلصا لربك سبحانه وتعالى، ترجو ثواب الله، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فتعبد الله مخلصا له الدين. وأما الشرط الثاني فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يكون العمل قد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بأصله وجاء بوصفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واعلم يا أخي أن النية الصالحة لا تكفي لقبول العمل، حتى ينضم إليها أن يكون العمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع هذه القصة العجيبة التي وقعت في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد مر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على قوم في مسجد الكوفة، وقد اجتمعوا ولهم شيخ يقول لهم: هللوا 100، فيهللون: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، 100، كبروا 100، فيكبرون 100، سبحوا 100، فيسبحون 100. فذهب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو الصحابي إلى دار ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه والي الكوفة، فوقف على داره حتى خرج. فلما خرج إليه قال: يا ابن مسعود، قد رأيت اليوم عجبا، قد رأيت اليوم شيئا عجيبا. قال: ما؟ قال: رأيت قوما يصنعون كيت وكيت وكيت. قال: فما صنعت؟ قال: أتيت أنظر أمرك، لأنه الوالي. قال: فانطلق بنا إليهم. فانطلق حتى وقف على القوم، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم: الأمر لا يخلو من حالين، إما أنكم على حق فأنتم أهدى من الصحابة، لأن الصحابة لا يعرفون هذا، وإما أنكم على باطل فأنتم مفتتحوا باب ضلالة، ولا ثالث. فشق عليهم أن يقولوا إنهم أهدى من الصحابة، لأن كل مسلم يعلم أن أهدى الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. وشق عليهم أن يقولوا إنهم مفتتحوا باب ضلالة وهم نياتهم حسنة. فقالوا سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير، إنما نريد الخير، نريد الجنة. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لم يدرك، لأنه لم يسر في طريقه. ولا ندرك الخير أيها الإخوة إلا عن طريق نبي الخير محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نحرص في أعمالنا على أن تكون خالصة لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوصية الخامسة فهي الحرص على التوبة، فإنها طريق الفلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول هذا يا إخوة لماذا؟ أقول هذا لأني أعلم أن بعض إخواني قد ترك وراءه في بلده ذنبا، وقد يستمر هذا الذنب بعد الحج. فالنصيحة أن نتوب إلى الله عز وجل جميعا بأن نقلع عن الذنب، وأن نندم على ما فات، وأن نعزم على أن لا نرجع إليه. وإن كان حقا للناس استحللناهم منه أو أعدناه إليهم. فأنت يا أخي وأنت هنا قف مع نفسك وقفة، استعرض حياتك الماضية، حاسب نفسك كيف مسيرك إلى الله، كيف عملك مع الله، هل أنت من الموحدين، هل أنت تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، هل عندك خلل في العبادة، هل تعبد الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ترتكب شيئا من الكبائر، هل ترتكب شيئا من المعاصي، كيف مسيرك مع الناس، هل أنت تتعامل معهم المعاملة الشرعية، هل بينك وبين قريب لك أو أخ لك أو مسلم أيا كان، هل بينك وبينه مهاجرة من أجل الدنيا؟ إن وجدت شيئا فارجع إلى الله سبحانه وتعالى واترك هذا، ولا سيما المهاجرة يا إخوة. فقد آلمني كثيرا أن كثيرا من إخواني الحجاج يسألون هذا السؤال، فيقول أحدهم إن بيني وبين قريبي مقاطعة من 5 سنين أو 6 سنين، لا أراه ولا يراني، لا أكلمه ولا يكلمني، لا أقترب منه ولا يقترب مني، بيني وبين المسلم بسبب أرض أو بسبب بيع أو بسبب شراء خصومة ومهاجرة، فلي من السنين العدد الكثير وأنا لا ألتقي به. وهذا أيها الإخوة ذنب عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه يلتقي فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هجر المسلم كقتله، هجر المسلم كقتله. فهجر المسلم أيها الإخوة بسبب من أسباب الدنيا ذنبه عظيم كذنب القتل والعياذ بالله. ولذلك يا أخي راجع نفسك وأنت هنا وتب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلنعزم أيها الإخوة على هذه الأمور ولنعقد عليها قلوبنا، فإن فيها الفلاح والفوز إن شاء الله عز وجل. ولنحرص على ما حصلناه من إيمان في هذا الحج. واعلموا أيها الإخوة أن أهل العلم قد قالوا إن من علامة بر الحج أن يرجع المسلم بعد الحج خيرا منه قبل الحج، أن يجد الإنسان في نفسه أنه خير منه قبل الحج. فإذا وجد هذا فليحمد الله وليحافظ عليه وليستقم عليه وليثبت عليه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. هذه أيها الإخوة وصايا من أخ لكم يرجو الخير لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن تجد قلبا فاهما لما قيل، وقلبا عازما على الخير، عاقدا العزم على المسير إلى الله على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أكرمكم الله عز وجل بالوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئتم المدينة، وأحب أن أنبه على أمور تتعلق بالمدينة. أولها أن نعلم أن الأصل في زيارة المدينة هو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن بقية الأعمال تابعة لهذا العمل الشريف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فالأصل في عملك عند قدومك إلى المدينة أيها الأخ المبارك هو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن تعلم أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحبة في كل وقت، وليس لها وقت مخصوص، وليست من أعمال الحج، وليست مرتبطة بالحج. فمن حج ولم يزر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجه صحيح وحجه كامل وليس عليه وزر، فلا ارتباط بين الزيارة وبين الحج. غير أن أهل العلم قالوا إن الآفاقي إذا قدم إلى الحج أصبح قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحب له أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أصبح قريبا منه، فهذا أرفق به من أن يزور من بلده، فإن هذا قد يكون شاقا عليه. وأما ما يشيع بين الحجاج من أن الأصل في الزيارة إنما هي زيارة القبر، أو أن من حج ولم يزر محمدا صلى الله عليه وسلم في قبره أن حجه لا يقبل، أو أن حجه ناقص، أو أنه قد جفى، فهذا غير صحيح. وما ورد من أحاديث تتردد عند الناس كقول بعضهم: من حج ولم يزرني فقد جفاني، وقول بعضهم: من زار قبري وجبت له شفاعتي، وقول بعضهم: من حج فزارني في قبري بعد موتي فكأنما زارني حيا، وقول بعضهم: من زارني في قبري فكأنما زارني حيا، ومن زارني كنت شفيعا له وشهيدا يوم القيامة. فكل هذه الأحاديث التي تروى أحاديث باطلة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصح منها شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ارتباط بين الحج وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ثالثها، فاعلم يا أخي أنه يستحب لك أن تحب المدينة، فإن حب المدينة من أعمال أهل الإيمان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وكان الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر ثم قدم من السفر فرأى جدرات المدينة أوضع راحلته، أي حثها حثا شديدا على الإسراع، وإن كان على دابة حركها شوقا إلى المدينة، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب المدينة. وفي المدينة جبل أحد الذي كان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. فيستحب لك أيها المسلم المبارك أن تحب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تنزل فيها منزل المحب لها لا منزل الكاره المكره عليها. الأمر الرابع أنه ينبغي أن تعلم يا عبد الله أن المدينة حرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انتبه يا عبد الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم ما بين عير وهو جبل معروف إلى ثور وهو جبل صغير خلف جبل أحد، ثم انظر: من أحدث فيها حدثا. ورأس الإحداث الشرك، بأن يدعى مثلا غير الله سبحانه وتعالى، ويليه البدع بأنواعها، ويليه الذنوب. من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا ولو لم يحدث، ما جزاؤه؟ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أنت يا أخي أيها المسلم المبارك، ما جئت من أجل أن تخرج بلعنة من الله، وإنما جئت لتعود برحمات من الله سبحانه وتعالى. فإياك والإحداث، فإن من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم ماذا؟ لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة. فإذا أدى فريضة لم يقبلها الله، وإذا أدى نافلة لم يقبلها الله، ما دام أنه محدث في المدينة. فإياك أيها المسلم، إياك والإحداث، لا تحدث بقلبك، فلا تعتقد إلا حقا يا مسلم، لا تعتقد في أحد أنه ينفع أو يضر من دون الله، لا تعتقد في البدع، ولا تعمل إلا حقا. احرص على هذا، فإن المسألة عظيمة جدا. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الأمر الخامس، اعلم يا أخي أنك إذا قدمت المدينة تشرع لك أعمال يزداد بها أجرك، وتعظم منزلتك عند ربك، أولها الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأنت أيها المسلم إذا صليت الظهر مثلا في هذا المسجد، كأنك صليت ألف ظهر في بلدك. إذا صليت العصر كأنك صليت ألف عصر في بلدك. إذا صليت المغرب كأنك صليت ألف مغرب في بلدك، وهكذا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا يشمل الفرائض والنوافل. واعلم يا أخي أن أفضل مكان للفرائض هو الصف المتقدم، فإذا تمكنت أن تكون من أهل الصف الأول فاحرص عليه، وذاك فضل الله عليك، واحرص على الصفوف المتقدمة. وأما النوافل فقال أهل العلم: الأفضل إذا تيسر للإنسان أن يصلي نافلة في الروضة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالأفضل للإنسان أن يصلي نافلة في الروضة بشرطين عظيمين: أولهما أن لا يكون في ذلك مشقة عليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وأما الشرط الثاني فهو أن لا تتسبب في أذية المسلمين، فإن أذية المسلمين محرمة، ولا يجوز ارتكاب فضيلة بفعل المحرم. إذا وجدت المكان مزدحما ورأيت أنك ستتخطى رقاب المؤمنين وتؤذي المؤمنين في صفوفهم فلا تذهب إلى الروضة، وصلي في أي مكان. الأمر الثاني مما يشرع لك يا عبد الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت إلى القبر فإنك تواجهه بأدب وخفض صوت، وتقف وقفة معتادة ليس فيها وقفة التذلل والعبادة، لا تضع يمينك على يسارك في الصلاة ولا تطأطئ رأسك، وإنما تقف وقفة معتادة، وقفة المتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول السلام عليك يا رسول الله. وهذا يكفي، وإن زدت ذكر بعض صفاته الثابتة من غير غلو ولا تطويل تؤذي به المسلمين ويعني تأخذ شيئا من وقتهم فلا بأس بهذا. فإذا قلت مثلا أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده وبلغت البلاغ المبين، فما تركت خيرا يقربنا من الجنة إلا بينته لنا، وما تركت شرا يقربنا من النار إلا نهيتنا عنه، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ولا بأس أن تقوله بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى أذية المسلمين. يعني يا إخواني، في حال وجود الزحام وتقاطر المسلمين فإن الذي ينبغي أن يقتصر المسلم على قوله السلام عليك يا رسول الله حفاظا على حق إخوانه المسلمين، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويقول السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ويسلم على عمر رضي الله عنه ويقول السلام عليك يا أمير المؤمنين. ولا يجوز له أن يدعو القبور، لا يجوز له أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الكبائر العظيمة يا إخوة، بل من الشرك، أن يدعو المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يقول يعني يا رسول الله يعني اشفع لي، أو يا رسول الله ارزقني الولد، أو يا رسول الله إن عندي مشكلة فحلها لي، أو نحو هذا، وإنما يكون الدعاء لله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للمسلم أن يتحرى دعاء الله عند القبور، بل ينبغي إذا زار أن ينصرف ويدعو الله عز وجل في أي مكان من المسجد. الأمر الثالث فيما يفعل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يحرص عليه هو طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تجلس في حلق العلم تسمع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك فضلا عظيما. والعلم أيها الإخوة فضله في كل مكان فضل عظيم، لكن له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مزية خاصة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وفي رواية من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. فإذا طلبت العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. وما أعظمها من منزلة، تجاهد في سبيل الله وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أيها الحاج المبارك أن تحرص على حضور حلق العلم، ولا سيما إذا كان ذلك بين الصلاتين، فإنك ستنال بذلك فضلا عظيما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فاحرص يا أخي على أن تطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تنتظر الصلاة بعد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذاك من أعظم الفضائل. وأما الأمر الثاني الذي تعمله في المدينة، هذه الأعمال الثلاثة كلها تعمل في المسجد، متعلقة بالمسجد، وزيارة القبر الأصل في القبر أنه خارج المسجد. العمل الثاني زيارة البقيع، وزيارة البقيع أيها الإخوة مسنونة، لكن لا لندعو أصحاب القبور ولا لنلتمس البركة منهم، وإنما لنتذكر الآخرة أولا. فها هم خير خلق الله بعد الأنبياء، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا ودفنوا وها هم في قبورهم، ونحن على طريقهم نسير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الأمر الثاني أن ندعو لهم فنسلم عليهم ونقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وندعو لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل بقيع الغرقد ويسلم عليهم ويدعو لهم، وهكذا نفعل نحن مستنين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن تزور قبور الشهداء، شهداء أحد، ومنهم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، تزورهم أيضا لتتذكر الآخرة ولتسلم عليهم وتدعو لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم وكان يسلم عليهم ويدعو لهم. ومن الأعمال التي تشرع لك في المدينة أن تزور مسجد قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء ماشيا وراكبا، وكان يزوره في كل أسبوع مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، كان له كأجر عمرة. وليس التطهر في البيت أيها الإخوة شرطا لتحصيل هذا الفضل، بل لو أن الإنسان مثلا تطهر من دورات المياه بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى قباء، أو تطهر بجوار مسجد قباء، فإن الفضل حاصل، لأن النصوص جاءت أيضا مطلقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في قباء كعمرة، صلاة في قباء كعمرة، فمن صلى في قباء صلاة كان له أجر عمرة. وينبغي أيها الإخوة أن نعلم أن الصلاة في قباء ليست صلاة مخصوصة لقباء، وإنما أي صلاة أوقعها المسلم في قباء حصل له أجر عمرة. يعني يا أخي لو أنك ذهبت قبل العصر فأدركت العصر مع الناس في قباء فصليت، هل يشرع لك أن تأتي بركعتين بعد صلاة العصر من أجل مسجد قباء؟ الجواب لا، هذا وقت نهي، وهذه الصلاة ليست من ذوات الأسباب، فلا يشرع لك أن تأتي بصلاة خاصة بقباء، وإنما إذا وصلت قباء إذا وجدت فريضة صليت لك أجر عمرة. إذا وجدت الوقت وقت نافلة ليس وقت نهي فصليت لك أجر عمرة. إذا جئت بعد العصر ماذا أصنع؟ بعض الإخوة يقول: ما تيسرت لي الزيارة إلا بعد العصر والوقت وقت نهي، ماذا أصنع؟ نقول: توضأ وادخل المسجد وصلي بنية سنة الوضوء، فإن الوضوء له سنة، يسن للإنسان كلما توضأ أن يصلي ركعتين، أو صلي بنية تحية المسجد. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة ذات السبب تشرع حتى في وقت النهي، تشرع حتى في وقت النهي. إذن يا أخي، هذه هي الأماكن والأعمال التي تشرع لك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كنت رجلا. أما المرأة المسلمة المباركة فالمشروع لها عند المحققين من أهل العلم في زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي في المسجد، وأن تطلب العلم في المسجد، وتحضر الحلق، وتستمع في أماكن النساء للعلم الذي يلقى. أما زيارة، ويشرع لها أيضا زيارة مسجد قباء وأن تصلي فيه. أما زيارة القبور، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو زيارة قبور البقيع، أو زيارة قبور الشهداء، فلا يشرع للمرأة أن تزورها قصدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، فلا يشرع للمرأة أن تزور القبور. لكن لو فرضنا أن المرأة مرت بجوار بقيع الغرقد فإنه يشرع لها أن تسلم على أهل البقيع وأن تدعو لهم، لكن لا يشرع لها عند المحققين من أهل العلم أن تقصد الزيارة. وبهذا يكون المشروع لها عملين فقط: زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، وزيارة مسجد قباء. فإن قال قائل: إذا كانت المرأة حائضة وأصابها الحيض عند زيارة المدينة، فهل تدخل المسجد وهي حائض لتزور المسجد، أو لتزور القبر عند من يرى أنه يجوز أن تزور القبر، هل يشرع لها هذا؟ نقول: لا، لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، وإنما تبقى في الفندق، وما دام أن نيتها صالحة وأنها تريد أن تزور المسجد وتصلي فيه، وتريد أن تزور مسجد قباء وتصلي فيه، فإن المرجو أن يكتب الله عز وجل لها الأجر وهي في فندقها جالسة ولا ضير عليها. بقي علينا السؤال الكبير الذي يردده الحجاج، وهو: كم يجب علينا أن نبقى في المدينة؟ هل يجب علينا أن نبقى 40 فرضا، بمعنى أن نبقى 8 أيام؟ وإن كانت ظروفنا لا تسمح بالبقاء فماذا نصنع؟ هل نصلي صلاة تقديم؟ وهذا من أغرب ما سمعته من بعض الحجيج. سألني أحد الإخوة، قال: أنا لا أستطيع أن أبقى إلا 5 أيام في المدينة، فهل أصلي صلاة الأيام الثلاثة الباقية صلاة تقديم فأصلي حتى أكمل 40؟ الجواب يا أخي المبارك أنه لا يجب عليك أن تبقى مدة معينة، بل لا يستحب لك أن تبقى مدة محددة، بل المستحب لك أن تبقى ما أمكنك. فإن كان الذي يمكن أن تبقى 2 أيام فلا بأس، وإن كان الذي يمكن أن تبقى 20 يوما فهذا فضل الله عليك. فإن قال قائل: فأين تذهبون من الحديث؟ قلنا: ما الحديث؟ قال: يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فهنا نسمع في هذا الحديث: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة. نقول: إن هذا الحديث لا يصح، وهو حديث ضعيف، فيه راو مجهول، ولم يعرف إلا في هذا الحديث، ولم يجري عمل السلف بالحرص على هذا العدد. ولذلك نقول: يا أخي، لا تحرص على أيام معينة ولا على عدد معين، فإن أمكنك أن تصلي 100 صلاة فصلي، وإن أمكنك أن تصلي 10 صلوات فصلي، ولا حرج عليك والحمد لله، بل الأمر واسع وليس في هذا تضييق على المسلمين بحمد الله سبحانه وتعالى. هذه أيها الإخوة الأعمال المشروعة. وإني أحب أن أذكر إخواني أن وقتهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت نفيس، وإنهم لا يتيسر لهم المجيء إلى المدينة دائما، فينبغي عليهم أن يحرصوا على الأوقات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي عليهم أن يضربوا في الأسواق من غير حاجة، فإن أبغض الأرض إلى الله أسواقها، فلا ينبغي عليهم أن يذهبوا للنظر في الأسواق والنظر فيما هو موجود في الأسواق من غير حاجة تستدعيهم إلى هذا. ولا ينبغي عليهم أن يتركوا العلم والخير ويبقوا في الفنادق أو نحو ذلك. كذلك لا ينبغي عليهم أن يضيعوا أوقاتهم في زيارة ما لم يشرع. لا ينبغي عليهم مثلا أن يذهبوا إلى ما يسمى بالسبعة مساجد أو ما يسمى بمسجد القبلتين، فإن من زار هذه الأماكن تعبدا فقد وقع في البدعة، ومن زارها لغير تعبد فقد أضاع وقته. فنقول لا ينبغي تضيع الوقت في مثل هذه الأمور، وإنما الذي ينبغي على الحاج أن يحرص على وقته في المدينة حرصه على الذهب، فإن الوقت في المدينة أنفس من الذهب، وعليه أن يحرص. وإذا كان عنده وقت فليأتي إلى المسجد ويرابط فيه وينوي انتظار الصلاة بعد الصلاة لينال بذلك الأجر ويكون من المفلحين. هذه كليمات أحببت أن أذكر بها إخواني في هذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك ما قيل فيه، وأن يبارك من قال فيه، وأن يبارك من سمعه، وأن يبارك من حضره، وأن يتقبل من الجميع. نحن إن شاء الله عز وجل في كل يوم في مثل هذا الوقت سنلتقي في هذا المكان نتدارس علوما يعني شرعية، وسنبدأ إن شاء الله عز وجل بشرح منظومة الشيخ السعدي رحمه الله في القواعد الفقهية في كل يوم عدا يومي الخميس والجمعة ابتداء من الأسبوع القادم، فسنشرح فيها إن شاء الله كتاب العقيدة الصحيحة وما يضادها لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عز وجل. فنحن إن شاء الله في يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء بعد العصر نشرح منظومة في القواعد الفقهية، وهو أمر يحتاجه كل المسلمين في حياتهم. ويوم الخميس والجمعة ابتداء من الأسبوع المقبل إن شاء الله نشرح كتاب العقيدة الصحيحة وما يضادها للشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يبارك لهم أعمالهم، وأن يبارك لهم في أعمارهم، وأن يبارك لهم في ذرياتهم، وأن يبارك لهم في أموالهم، وأن يوسع عليهم أرزاقهم، وأن يرزقهم السنة والتوحيد، وأن يجعل محياهم ومماتهم لله رب العالمين، وأن يكفيهم الشرك الأكبر والأصغر، وأن يكفيهم شر الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن يجعلهم من السائرين إليه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.